دورة العقيدة الإسلامية مع كلمة التوحيد، مع فعلم أنه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، أخذنا بادئ ذي بدء من كلمة التوحيد معنى أشهد، ثم معنى لا إله التي هي الكفر بالطاغوت، ثالث المحاضرات إلا الله إيمان بالله. وكان الكلام حول معنى الإيمان على العموم، ثم معنى الإيمان بالله. ومعنى الإيمان بالله وجود الله، توحيد الله، كمال الله. يعني كيف أؤمن بالله عز وجل؟ أن أكون معتقدا بوجود الله، مؤمنا بتوحيد الله، موقنا بكمال الله جل في علاه. الكلام عن الوجود كالمقدمة والتمهيد للكلام عن التوحيد، والكلام عن الكمال تتمة وكمال. ولكن ما ينبغي أن نغفل الكلام عن وجود الله عز وجل. ووجود الله سبحانه جل في علاه بدهي من البدهيات، قضية مسلم بها، كما قيل: لولا أن شدة الظهور تلد الخفاء، وأن اقتراب المسافة جدا قد يعطل الرؤية، ما اختلف على وجود الله مؤمن ولا ملحد. وأنبياء الله ورسله حين بعثوا إلى أقوامهم ما كانوا يقولون: يا قوم آمنوا بوجود الله، اعتقدوا في وجود الله. لا، إنما كان الكلام: يا قوم اعبدوا الله، ما لكم من إله غيره. يعني كان التركيز على قضية التوحيد، ذلك أن الناس كانوا يسلمون بوجود الله أساسا، لكن حين شوشت الفطرة عبدوا مع الله آلهة أخرى. لكن من حيث الاعتقاد بوجود الله، ولذلك حتى النوع الأول من أنواع التوحيد هو توحيد الربوبية، إفراد الله بأفعاله، من خالق السماوات والأرض، من الذي يرزقكم من السماء والأرض، من الذي يتصرف في الكون، كل هذه الأسئلة على شاكلة: والإن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، والإن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. كان هذا من المسلمات لدى الأمم. لكن الكلام عن وجود الله قديما كان مجرد وساوس يمكن أن يزج بها الشيطان في أذهان بعض الناس، خاصة إذا آمن وعرف طريقه وصراطه المستقيم، كما جاء نفر من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: يا رسول الله، إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. وقال أحدهم: إنا نجد في أنفسنا ما إن يخر من السماء أو أن يكون حممة، أن يكون حمما يتفحم، أو أن يخر من السماء أرض، خير له من أن يتكلم به. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ذلك محض الإيمان. هذه رواية. وفي رواية أخرى قال: الحمد لله الذي رد كيده، أي الشيطان، إلى الوسوسة. الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. فهذه وسوسة الشيطان، عبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: يأتي الشيطان إلى أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، إلى أن يقول: من خلق الله. فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينتهي، لأنه لا يمكن للمخلوق أن يحيط علما بالخالق. وقوله جل وعلا: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، دلت على هذا، بما معناه: أنا كصنعة لا يمكن أن أحيط علما بالصانع، وأنا كمخلوق لا يمكن أن أحيط علما بالخالق. ولولا أن الله عز وجل عرفني بعض شيء عن نفسه ما عرفت عنه شيئا، لأنها هكذا طبيعة الصنعة بالنسبة لصانعها. هذا الهاتف الذي أحدثكم عنه أو أحدثكم عن طريقه لا يعلم شيئا عن من اخترعه، لكن من اخترعه يعلم كل شيء عنه، إلا أنه لو جاء صاحب هذه الصنعة، صنعة الهاتف، صنعة الكمبيوتر، صنعة التلفزيون، ووضع شريحة تبين بعض التعريف عنه عرفنا، وما لم يذكره لا نعرف مهما أتينا من علم. فكذلك ولله المثل الأعلى، ربنا عرفنا شيئا عن نفسه فعرفنا، وما لم يعرفنا لا نعرف. وهذا يتضح جليا في مسألة الأسماء والصفات، فأثبتنا لله عز وجل الأسماء والصفات، لكنه لم يذكر شيئا عن كنهها ولا كيفيتها، فلم نعلم عنها شيئا، فقلنا الصفة معلومة والكيف مجهول، الاستواء معلوم والكيف مجهول، اليد معلومة والكيف مجهول، ليست كالجرح إلى آخره، كما سيأتي في قضايا التوحيد إن شاء الله. إذن كان الناس يؤمنون بوجود الله عز وجل، لكن وجد من يتشكك، وأمثال هؤلاء من عرفوا في الفرق بالدهريين الذين كانوا يقولون إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكنا إلا الدهر، وحدث القرآن عنهم بقوله سبحانه وتعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، سورة الجاثية، ونقلت على لسنة المشركين وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. فأمثال هؤلاء تشككوا في وجود الله، فقيض الله لهم أئمة الإسلام يردون عليهم ببساطة وبوضوح. لما جاء قوم يسألون عن أدلة وجود الله عز وجل، وجاءوا إلى أحد أعلام الإسلام يدعى ثابت أستاذ أبي حنيفة النعمان، فكان مهتما لمثل هذا، كيف يحدث هؤلاء عن الله عز وجل وهم لا يريدون الاستدلال بقرآن ولا بسنة، إنما يريدون الأدلة عقلية، يريدون يقول أرني الله عز وجل وما إلى ذلك. فإذا بأبي حنيفة يقول لأستاذه دعني لهم، إن أفحمتهم فهذا التلميذ قد غلبهم، فكيف بالأستاذ؟ وإن غلبوني قالوا هذا تلميذ فلنذهب إلى الأستاذ. المهم أبو حنيفة حدد لهم موعدا وضرب لهم أجلا، ولكن تأخر أبو حنيفة عن الموعد المضروب، أبو حنيفة تأخر عن هذا الموعد عمدا من أجل أن يصل إلى خلاصة المسألة من أقصر طريق. وهو إذ تأخر عليهم وظنوا أنه تأخر لأنه لا يستطيع أن يجيب على أسئلتهم، وهم بالتالي غلبوه ولو بدون مناظرة كالفريق المنسحب يكون الآخر هو الغالب هكذا. فإذا بأبي حنيفة يصب يقول لهم اعتذر إليكم سامحوني، فقد حدثت أمور لا يمكن أن أحدثكم عنها، ولو حدثتكم عنها قلتم إنه مجنون وكذا. يعني أخذ يشوقهم حتى قالوا شوف يا أبا حنيفة اترك المناظرة، ولا بد تقول لنا إيه اللي حصل معاك وإيه اللي سبب تأخيرك، هل يا جماعة ما يمكن والأمر هتتهموني بالجنون وكذا. فألحوا عليه، فلما رأى منهم الإصرار قال أتتخيلون وأنا في طريقي إليكم رأيت شجرة قطعت بدون نجار ونشرت بغير منشار وصارت ألواحا ركبت بغير مسمار، ثم إذا هي سفينة تحمل بغير حمالين وتمضي في طريقها بغير قائد ولا ربان. قالوا مجنون أنت يا رجل؟ قال أنا قلت لكم ستقولون إني مجنون. قالوا كيف يمكن لشجرة أن تقطع بدون نجار وتنشر بغير منشار وتصير ألواحا تركب بغير مسمار، ثم هي سفينة تحمل بغير حمالين وتمضي في طريقها على يبس بغير قائد ولا ربان، هذا ما يقول به إلا مجنون. قال يا قوم تستبعدون هذا وتستنكرونه، والكون من حولكم، من الذي خلق السماء ومن الذي خلق الأرض ومن الذي خلق البحار وأجرى الأنهار ومن الذي خلق الأشجار وأوجد فيها الثمار ومن صاحب الليل والنهار. فآمنوا وانتهت المناظرة عند هذا القدر. كانت المسألة مجرد وساوس وشكوك. أيضا من الشبهات القديمة من قال الأمور طبيعية وكذا، فالإمام الشافعي يرد على من قال الأمر بالطبيعة، يقول هذه ورقة التوت تأكلها دودة القز تعطي حريرا، تأكلها الغزالة تعطي مسكا، تأكلها النحلة تعطي عسلا، تأكلها الناقة أو البعير فتعطي لبنا، تأكلها الأطيار يعني الطيور فتعطي مثلا لا تعطي هذا القذى الذي يكون منها، مع أن الورقة واحدة ولكن خلاصة الطعام ليست واحدة. فلو كانت الأمور بالطبيعة لكانت خلاصة هذه الورقة الواحدة تكون شيئا واحدا. نعم، الإمام أحمد بن حنبل لما سئل عن الدليل على وجود الله قال البيضة هذه البيضة جدار أملس لا ثقب فيه ولا منفس، وبالجوار وبداخله الصفرة والزلال، ومع ذلك يتكون فيها كائن حي يسبح الله ويوحده، وإذا تمت مدته نقر البيضة وساعدته أمه فلم تفقأ له عينا ولم تنقل له أذنا. فمن صاحب ذلك؟ سبحان الله العظيم، سبح اسم ربك الأعلى، سبحان ربي الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. فلم يكن هناك إلحاد في القديم، وإن عرضت أشياء فمثل هذه مجرد شكوك أو وساوس يرد عليها بسهولة وببساطة. نعم، حتى كان العصر الحديث ظهرت ظاهرة الإلحاد ونبتت نابتة الشيوعية، ولم تكن هذه الشيوعية ولا هذا الإلحاد فطرة ولا اعتقاد ولا اقتناع، ولا ثمة شيء إلا أن تكون رد فعل عنيف ومؤامرة قذرة. أما كونها رد فعل عنيف فقد عاشت أوروبا في عصورها المظلمة، تسمى بالعصور الوسطى من باب تخفيف حدة اللفظ، عاشت في ظل دين منحرف يزعم أن الإله نزل من عليائه ودخل في بطن امرأة وخرج في صورة ابن جميل ثم كبر فقتل وصلب وخرج من قبره بعد يومين وليلة أو ليلتين ويوم، وبقي الكون بلا إله وهو ثالث ثلاثة، وهو مرة يكون إلها ومرة يكون ابنا ومرة يكون ثالث ثلاثة إلى غير ذلك من فساد الديانة النصرانية، مما فيها من خرافات عجيبة وغريبة. ثم فساد الرجال الكنيسة الكهنوت القساوسة يعاونون الحكام على ظلمهم ويمالئونهم على ذلك، ثم هم يحاربون العلم والفكر ويقتلون العلماء والمفكرين باسم أن هذه هرطقة وخروج عن الكنيسة، ثم هم من يرضون عنه يعطونه صكوك الغفران ومن لا يرضون عنه يعطونه صكوك الحرمان، ويجلسون في الكنائس لبيع الجنة في كل يوم أحد من يشتري طريق الجنة، حتى جاء يهودي فاشترى منهم النار فأبى الناس أن يشتروا قراريط من الجنة حتى أعاد لهم اليهودي بيع النار. وعندهم كرسي الاحتراف وفيه ترتكب وتنتهك المحرمات حتى يقال لا يكفر الخطيئة إلا الخطيئة، وأشياء غريبة من هذا القبيل جعل الناس ينكرون هذا الدين ويخرجون عليه. فلما أنكروا الدين أنكروا منزل الدين وعملوا ثورات خرجت على الدين، شعارها أشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس. وحينئذ بدأت نابتة الإلحاد في أوروبا، في هذه بلاد الروم، هذه أو القارة الأوروبية، ووجد هذا الماركس كارل ماركس ليؤسس مذهب الإلحاد في الدنيا. كارل ماركس يهودي، ولينين وستالين وفرويد ودوركايم ونيتشا وأمثال هؤلاء اليهود كلهم يهود. أيضا السبب الثاني الخطة التي أرادها اليهود حين وقف الدين لهم عقبة في تحقيق حلمهم بإقامة مملكة داود ولو على جماجم البشر وأنقاض العالم. قامت مملكة داود وحكم العالم ولو على جماجم البشر وأنقاض العالم بسياسة هذه السياسة المعروفة عندهم، الغاية تبرر الوسيلة، الغاية تبرر الوسيلة. فلذلك قال ننحي الدين جانبا حتى نقيم مملكة داود ونحكم العالم، ثم بعد ذلك نعيد للناس دينا كالذي نحب. فمن هنا شجعوا على الإلحاد، فجاء كارل ماركس ولينين وستالين وفرويد ودوركايم ونيتشه وداروين، وكل هؤلاء نشروا الإلحاد في العالم في صورة مدرسة شيوعية، مدرسة جنسية، مدرسة اجتماعية، إلى غير ذلك من المدارس التي تلتقي كلها مع الإلحاد. إذن الإلحاد رد فعل وليس فطرة، الإلحاد رد فعل وليس فطرة. ومع ذلك فالقرآن الكريم لم يهمل قضية وجود الله، وإنما ألمح إليها في مواضع وأشار إليها، في مثل قوله تعالى أفي الله شك، أفي الله شك، في مثل قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. قضية الإلحاد وقد أشرت إلى أسبابها، من أهم شبهاتهم أنهم لا يرون الله عز وجل، فيقولون نحن لا نؤمن إلا بما نرى، ومبدأهم لا إله والحياة مادة، والحياة مادة إذن لا نؤمن إلا بما نرى، وزعموا أن الدين أفيون الشعوب. فنقول لهؤلاء الذين لا يؤمنون إلا بما يرون، لو سألنا أحدهم هل رأيت أباك، ربما لم يرى أباه لأنه كان يتيما، أو هنفترض أنه رأى أباه فنسأله عن جده فهو لم يرى جده. واحد في سلسلة الآباء هو لم يره، لم يرى مثلا، إذا قلنا الأسماء يعني نكتب في البطاقة أربعة أسماء، هو رأى أباه لكن لم يرى جده، ورأى جده ولم يرى أباه. فيسأل ما اسمك فيقول كذا كذا كذا، هل رأيت هؤلاء؟ يقول لا لم أرهم. كيف أنت تؤمن بأنك ابن لهؤلاء الآباء والأجداد وأنت لم ترهم؟ هذه يعني بدهية. ثم ليكن هذا الشيوعي من بلاد روسيا أو الاتحاد السوفيتي البائد، فنسأله هل تؤمن بوجود بلد مثل أمريكا؟ يقول نعم، أمريكا ملء السمع والبصر، أمريكا الناس كلهم يعرفون أمريكا، القطب الأوحد، ماما أمريكا. فنقول له وهل رأيتها؟ يقول لا. هل سافرت إليها؟ لا. هل دخل تحت حواسك الخمس؟ لا. لماذا أنت تؤمن بوجود أمريكا وأنت لم تخرج من دائرة روسيا؟ يقول بالأخبار اليقينية والآثار القوية، فأخبارها معروفة وآثارها في حروبها ضد الدول الأخرى أيضا يعني متواترة. هي التي حاربت اليابان وهي صاحبة قنبلة ناجازاكي وهيروشيما، كيف لا أؤمن بوجود أمريكا؟ فنقول له أنت لم ترها ومع ذلك تؤمن بوجودها عن طريق الأخبار والآثار. نحن كذلك كمؤمنين نؤمن بوجود الله عز وجل عن طريق الأخبار والآثار، وأخبارك أنت تحتمل الصدق والكذب، ولكن أخبار الله عز وجل ومن أصدق من الله حديثا؟ لا أحد. ومن أصدق من الله قيلا؟ لا أحد. وآثار واضحة، وضوح الشمس في جلاء النهار، كأنها الأخبار اليقينية فضلا عن أن تكون آثارا. فلماذا تنكرون وجود الله إذن؟ ثم أنت يا هذا، يا من تقول أنا لا أؤمن إلا بما أرى، وتحدثني على أنك عاقل، هل رأيت عقلك يوما ما؟ يقول لا، ما رأيت عقلي. إذن ينبغي أن تعتقد أنك مجنون، لأنك لم تر عقلك وأنت لا تؤمن إلا بما ترى. ويا هذا، هل أنت كائن حي؟ نعم. هل رأيت روحك؟ الروح هي سر الحياة في الإنسان، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. فهل رأيت روحك يوما ما؟ لا أنا ولا غيري ولا الدنيا بأسرها استطاعت أن تعرف شيئا عن الروح. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. طيب، لماذا أنت آمنت بأنك حي؟ تقول لأني أتحرك وأتكلم وكذا. أما إذا خرجت الروح فلا حركة ولا كلام، وتصبح الجثة هامدة. إذن أنت تؤمن بما لا ترى. والكون كله كما قال الله عز وجل: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. فبعض الكون أنت تراه، وأغلبه أنت لا تراه، ومع ذلك أنت تؤمن به، كما تؤمن بقضية مثلا المجموعة الشمسية، وتؤمن بمجموع المجرات، وتؤمن بالذرة وبالمجرة، وهناك ما هو أصغر من الذرة وهو مثقال الذرة، وهناك ما هو أكبر من المجرة وهو الكدس والسديم، وهذه الأفلاك، أفلاك وأكداس وسدم، شيء عجيب. ما المجرات منها إلا بمنزلة قرية صغيرة من مدن كبيرة ودول عظيمة في عالم الفلك. فكيف أنت آمنت بكل ذلك دون أن تراه؟ فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. وعلى سبيل يعني تخفيف المادة العلمية، في مصر، كانت مصر ترزح تحت نير الاتحاد السوفيتي أيام حكم عبد الناصر، يعني أو كما يقال العبد الخاسر. وبدأ انتشار الشيوعية في مصر، وكان الأساتذة يحاولون نشر الشيوعية عن طريق المدارس في أذهان النشء الصغار ببساطة يعني. فالمدرس في المرحلة الابتدائية اسمه مدرس، وممكن نقول عليه أستاذ يعني كذا. فهذا المدرس أو هذا الأستاذ يقول للطلاب وهو في الفصل: أترون الفصل؟ يقولون نعم. أترون الباب؟ نعم، إذا موجود. ترون الشباك؟ نعم، إذا موجود. ترون السبورة؟ نعم، إذا موجودة. ترون الأستاذ؟ نعم، فالأستاذ موجود. ثم قال: أترون الله؟ قالوا: لا. قال: فالله غير موجود. هكذا يريد أن يشككهم في وجود الله. الله سبحانه وتعالى يقيض تلميذا، ما هو شيخ ولا عالم كبير، لا، تلميذ في المرحلة الابتدائية، ليقوم ويقول نفس أسئلة الأستاذ: ترون الفصل؟ نعم، فالفصل موجود. الباب؟ نعم موجود. الشباك أو النافذة؟ نعم موجود. السبورة؟ نعم موجودة. ترون الأستاذ؟ نعم. تحت موجود. ترون عقل الأستاذ؟ قالوا لا. قال فعقل الأستاذ غير موجود، أستاذ مجنون، والمجنون لا يؤخذ عنه. أرأيتم؟ فلو أنه الملاحدة يقولون لا نؤمن إلا بما نرى، فعليهم أن ينكروا عقولهم وأن ينكروا أرواحهم وأن ينكروا كل ما لم يقع تحت حواسهم الخمس. وهذا شيء عجيب، هذا شيء عجيب. نحن نؤمن بالأشياء عن طريق آثارها. هذه الكهرباء التي تنير لنا المكان ليلة، نحن لا نعلم ما هي الكهرباء، ولا حتى الذي اخترع الكهرباء لا يعلم ما هي، ولكن نحن نقول الكهرباء موجودة. بماذا؟ بوجود آثارها، بوجود آثارها. فالأثر يدل على المؤثر. ألا يوجد في الكون ما يدل على الله عز وجل؟ الكون كله يدل على الله عز وجل، وهذه من أدلة وجود الله، إنه في كون موجود. نحن نرى السماء والأرض والجبال والبحار والأنهار، ونرى الأشجار، ونرى النجوم، ونرى ونرى ونرى. هل ادعى أحد يوما ما أنه صاحب هذه الأشياء؟ يعني النمرود ادعى أنه إله، وأنه خلق، يعني أنه إله في هذا الكون، لأنه النمرود حكم العالم فظن أنه خالق العالم. فلما واجهه سيدنا إبراهيم عليه السلام بقصة الإحياء والإماتة، قال ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت. ولكنه أراد أن يلعب لعبة أطفال، يحكم على بريء بالإعدام ويخرج محكوما عليه بالإعدام، يعطيه البراءة، قل هذا حي أمت وذاك ميت أحييت. سيدنا إبراهيم يفهم وما يفهم، فقال له أنت ترى الشمس ولا ممكن تكون أعمى كمان لا ترى؟ طيب ربي خلق هذه الشمس ويأتي بها من المشرق، تستطيع أنت تأتي بها من المغرب؟ بس تحول مسار، عجز، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. يعني أنت تدعي أنك صاحب هذا الكون وأنت تعجز عن تحويل مسار الشمس من المشرق إلى المغرب، فكيف تكون خالق هذا الكون؟ وفرعون قال ما علمت لكم من إله غير، وقال أنا ربكم الأعلى، لكن ما ادعى أنه خلق قوس السماء ولا ركنا في الأرض. ويوم ما أراد أن يضحك على شعبه ورعيته قال لهامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. يعني أنت تقول أنا ربكم الأعلى ولا تستطيع أن تصعد إلى السماء، فكيف تكون خلقتها وكيف تكون ربا وأعلى؟ وأنت الذي تريد من هامان أن يبني لك صرحا حتى تبلغ أسباب السماء. مثلا أكبر خرافة موجودة في الدنيا خرافة أن عيسى إله وابن إله وثالث ثلاث. هل ادعى النصارى يوما أن عيسى خلق أفقا في السماء أو ركنا في الأرض أو خلق نفسه أو خلق أمه أو خلق حتى ذبابة؟ يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره. فإذا كان لم يدعي أحد أنه خلق هذا الكون، فمن خالق الكون؟ قل الله. ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. ولذلك قال الله عز وجل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. فأول دليل من أدلة وجود الله عز وجل اسمه دليل الخلق والحدوث، أن الله خلق هذا الكون، وأن هذا الكون حادث، وأن كل حادث لا بد له من محدث، وقد ثبت علميا أن هذا الكون له أول وله آخر فيما يعرف بنظرية الانفجار الكون العظيم ونظرية الانسحاق الكون العظيم وما يعرف عن طريق قانون الحرارة. فالكون له أول وله آخر، وما كان كذلك فهو محدث وهو مخلوق. ويبقى السؤال من الخالق؟ أمام هذا السؤال يعجز الملاحدة، لكنهم يحاولون التفلت من الإجابة. فهم يقولون الكون خلق هكذا صدفة، صدفة كون بهذا الجمال وبهذا الإبداع وبهذا النظام، هذه العناية والرعاية صدفة؟ أي شيء يمكن أن تخلقه الصدفة؟ نحن كمسلمين نقول ليس هناك شيء في الكون صدفة، إن كل شيء خلقناه بقدر. لكن العلماء الماديين يقسمون الصدفة إلى قسمين، صدفة ممكنة وصدفة مستحيلة، ويضربون لذلك مثلا، فيقولون الصدفة الممكنة عندنا مجموعة من المهندسين يفجرون جبلا من أجل أن يوجدوا طريقا أو نفقا، فتناثرت الصخرات فكونت ما يشبه الكوخ البدائي البسيط الذي يستطيع أن يجلس فيه مهندس يستظل بظله من حر الشمس، لكنه مع الحرص الشديد لأنه لو ضرب بكوعه قطعة من الصخور المتناثرة سيسقط هذا الكوخ الصخري عليه، حيث لا انضباط ولا نظام ولا هيئة ولا شيء. قالوا هذه صدفة ممكنة، لكن ضربوا المثل بالصدفة المستحيلة بأنه وحين تناثرت الأشجار كونت لنا بيتا منظما فيه غرفة طعام وغرفة منام وحمام وغرفة ضيافة، ولتكن من طابق واحد ليست من طابقين. فهذا بمنطق العقل مستحيل، مستحيل إيجاد غرفة أو شقة أو بيت منظم بهذا النظام صدفة، إنما لابد فيه من عناية ولابد فيه من إبداع ولابد فيه من تركيز وكذا وكذا. فعن أي صدفة يتحدثون؟ وسيدنا الشيخ الغزالي رحمه الله في كتابه عقيدة المسلم يضرب مثالا، يقول لو أنا عندي آلة كاتبة وفيها ورقة بيضاء ووجدت مكتوبا عليها حرف عين بدون أن يكتبه أحد لا استبعدت هذا تماما، ولكن أقول ربما حرف العين نزل صدفة فكتب هذا الحرف على الورقة البيضاء، لكن هذا بنسبة 1 إلى 28. بعد فترة وجدت حرف الميم، طيب 1 إلى 28 في 28، بعد فترة وجدت حرف الراء فكتب على الورقة البيضاء اسم عمر، هذا الاسم البسيط المكون من 3 حروف عمر. قال هذا معناه بالمنطق الحسابي 1 إلى 28 في 28 في 28 يساوي 21952. لما صحح الرقم المكسور معناه 22000. كتابة اسم عمر صدفة معناه مرة كل 22000 مرة، مرة كل 22000 مرة، سبحان الله العظيم. طيب انت ما اكتفيت باسم عمر، رحت تكتب عمر ابن عبد العزيز القرشي، كم من الملايين وكم من المليارات؟ اي صدفة هذه التي يمكن ان توجد هذا الكون؟ والصدفة اذا وجدت اسم عمر هل تستطيع أن توجد لنا كتابا مكونا من 500 صفحة أو في 500,000 كلمة؟ وإذا أوجدت الصدفة لنا كتابا كهذا هل يمكن أن توجد لنا قطرة ماء أو ذرة رمال، ذرة رمل في عالم الصحراء عن أي صدفة يتحدثون؟ قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. قالوا الطبيعة. طبيعة؟ طبيعة إيه يا أبو طبيعة؟ الطبيعة خلقت الطبيعة، يعني السماء خلقت السماء والأرض خلقت الأرض والجبال خلقت الجبال، أليست هذه الطبيعة؟ طب إذا كانت الطبيعة خلقت الطبيعة، هل هي خلقت هذا الإنسان العاقل المفكر المدبر والذي يستخدم الطبيعة لنفسه ويستغلها كما يحب وكما يشاء؟ يعني الطبيعة الصماء البكماء الجمادات تخلق من هو يسمع ويبصر ويتكلم ويتصرف في الطبيعة كما يشاء، أي منطق هذا؟ أي عقل هذا؟ قل لله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. قالوا لعلها الضرورة. أي ضرورة؟ الضرورة عندنا يعني حاجة الزرافة إلى الطعام، جعلت رقبتها طويلة حتى تأكل من أوراق الأشجار. طيب هي فقط الزرافة اللي لها رغبة وحاجة في الطعام، ولا في حيوانات أخرى لا رقبة لها وليس فيها طول رقبة الزرافة ولا ربعها؟ طيب قالوا الحاجة السمك للسباحة والعوم أوجدت له الزعانف. أما في كائنات بحرية من غير زعانف، وفي وز بيعوم في المية من غير زعانف، وابن الوز عوام. أي الموضوع؟ ناس تخرف. وأنت كمسلم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. إذن عندنا دليل اسمه دليل الخلق والحدوث في أول الأدلة على وجود الله عز وجل، والرد على شبهات الملاحدة من صدفة أو ضرورة أو طبيعة. ثم إن هذا الكون ليس مجرد كون والسلام، هذا الكون كما هو خلق وشيء محدث، إلا أنه فيه عناية وإبداع. لا يمكن أن تخضع لصدفة ولا لضرورة ولا للطبيعة. العناية والإبداع في كل شيء، كما قال الله عز وجل وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. في الأرض آيات للموقنين، يعني بالنظر إلى أرض سوداء تخرج منها زهور وورود جميلة تعشق أن تنظر إليها، مخططة ومنقطة وبيضاء وحمراء وصفراء وبنفسجي وألوان أخرى. من الذي خلقها ومن الذي صبغها؟ هذه الأرض العفراء أو السوداء التي تحتها عناية وإبداع. في الأرض آيات للموقنين، لما تذهب إلى الحقل وتجد سنابل القمح وكل سنبلة فيها حبات وكل حبة مغلفة بطريقة معينة وعليها شوكة صغيرة بحيث لا يقف عليها أي طائر فيكسرها لتكون رزقا لفلان، من صاحب هذا؟ من صاحب حب الحصيد؟ هوز الذرة. وقد نظم هذا النظام وغلف هذا التغليف، ومن الذرة والقمح إلى الفاكهة. ألا نظرت إلى حبة الرمان بهذا الجمال والإبداع والنظام؟ ألا نظرت إلى تلك الفواكه كل لها شكلها ولها لونها ولها طعمها؟ كل هذا بما فيه من جمال وعناية وإبداع. ترى هل الصدفة التي خلقته أو الضرورة أو الطبيعة؟ قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. العناية والإبداع في هذا الكون، الشمس على مسافة معينة من الأرض لو ابتعدت لتجمد كل شيء على ظهر الأرض، ولو اقتربت لاحترق كل شيء على ظهر الأرض. عناية من؟ إبداع من؟ القمر على مسافة معينة من الأرض لو اقترب شيئا يسيرا لسحب مياه البحار والمحيطات ليغرق اليابسة، وقد تلاشى كل شيء من على ظهر البسيطة وتعود المياه مرة أخرى في حركة الجزر من بعد المد إلى مكانها في البحار والمحيطات. من الذي أوجد الشمس والقمر بهذا الحسبان وبهذه الدقة وبهذه العناية والرعاية؟ إنه الله عز وجل. هذا الهواء الذي أنت تتنفسه، تتنفس الأكسجين وبتزفر ثاني أكسيد الكربون. لو أن كل الكائنات هتتنفس أكسجين وتزفر ثاني أكسيد الكربون ينفد الأكسجين من الغلاف الجوي. لكن بمعادلة عجيبة لطيفة غريبة ملؤها العناية والإبداع والعظمة، الله عز وجل يجعل الإنسان يستنشق الأكسجين ويزفر ثاني أكسيد الكربون، ويجعل النباتات والأشجار تستنشق ثاني أكسيد الكربون وتطلع بدلا منه أكسجين. وبهذه المعادلة العجيبة يتم التناسق في الكون، يتم التناسق في الكون. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. نسبة الهيدروجين والأكسجين وهذه النسب العجيبة التي لو أنه مثلا زادت نسبة الأكسجين يبقى كل شيء قابل للاشتعال، ولو زادت نسبة الهيدروجين ما يشتعل معك. يعني نسب عجيبة في الكون ليس من ورائها صدفة ولا ضرورة ولا طبيعة. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أنت الآن تراني وأنا أعطي هذه المحاضرة، ترى مني الهيكل الخارجي هذا والجزء الأعلى. أنا فقط لست بالطبيب الذي سيحدثك عن الأجهزة، الجهاز التنفسي ولا الجهاز الهضمي ولا الجهاز التناسلي ولا الهيكل العظمي. لا 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 لا، أنا لست كذلك، لست طبيبا ولست دارسا مثلا قسم العلمي، إنما أنا أحدثك عن أشياء بسيطة تراها في دائرة الوجه. هذا الوجه الذي كل شيء يبدو فيه بارزا، الجبين والحاجبان والوجنتان والأنف والشفتان، كل هذا بارز. إيه الشيء اللي في الوجه تراه منخفضا داخل عظمة الجمجمة؟ العينان. كل شيء خارج عظمة الجمجمة الآن، هذا عن العينين في داخل عظمة الجمجمة. لماذا؟ لأن الإنسان لو جرح هنا يلتئم، هنا 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 في أي جزء من أجزاء الوجه سرعان ما يلتئم جرحه، ولكن إذا جرحت العين فلا يلتئم جرحها. فجعلها الله عز وجل الحفيظ، جعلها في مكان منخفض من الوجه داخل عظمة الوجه. والعين وما فيها من إبداع، مهما اخترعوا كاميرات ومهما ومهما أتروح إيه في العين؟ وبعدين العين يغطيها الجفون، وعلى الجفون رموش والحاجبين، لأنه الإنسان بيعرق، فلما ينزل العرق ينزل يمين ينزل شمال، لا ينزل مباشر على العين. إبداع، إبداع وعناية عجيبة الشكل. العين هذه فيها ماء اسمه الدموع، ماء مالح، كل شيء ممكن يتجمد في الإنسان عدا عن ماء الدموع لا يتجمد، لأنه لو تجمد الإنسان لا يبصر. بيكون الإنسان اللي عايش في بعض المناطق الباردة في درجة حرارة 60 تحت الصفر، لكنه يحافظ على كل كيانه ويغطيه بأشياء كثيرة أو قليلة، لا يستطيع أن يغطي عينيه ليبصر طريقه، ومع ذلك لا يتجمد ماء العين. ماء العين هذا مالح، من أين جاءته الملوحة؟ هو ذات الماء الذي تشربه يكون على لسانك عذبا فراتا حلوا بقدرة الله عز وجل، ولو شاء لجعله ملحا أجاجا بالذنوب. فهو يكون على اللسان حلوا ويصل إلى العين مالحا وإلى الأذن مرا، حتى لا تتسرب الحشرات فتتلف طبلة الأذن، فيكون هناك ماء مر مع شمع العين مع شمع الأذن هذا. سبحان الله، ماء واحد هو على اللسان حلو، هو في العين مالح، هو في الأذن مر. قل لي أي صدفة وأي ضرورة وأي طبيعة هذه التي فعلت هذا؟ إنها عناية الله. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وكأن الله عز وجل يقول أعميتم فلا تبصرون، لماذا لا تنظر؟ قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. عناية وإبداع. لا، ليس هذا فقط، بل الكون كله حركة، وكل في فلك يسبحون، لكن مع هذه الحركة نظام عجيب. ما رأينا الشمس تخلفت يوما، ولا رأينا خللا في الكون، ولا رأينا تصادما بين النجوم، ولا رأينا مثلا هذه المجرات أو السدم يقع بينها أي صدام. نحن نرى اللاعبين ذوي سمع وبصر يلعبون بالكرة، ومع ذلك يصطدم بعضهم ببعض، وعاملين قانون في الكرة اسمه الفاول. اللاعب اللي يصطدم باللاعب الآخر الحكم يصفر وفاول. طيب يعني وهم ذوي سمع وبصر، طيب وهذه الكرات الغليظة والمعتمة ما في تصادم بينها؟ الكرة الخفيفة هذه المنفوخة بالهواء سرعان ما تعلو بين أقدام اللاعبين وسرعان ما تهبط. طيب وهذه الكرات العظيمة المعلقة يعني في الجو بدون من يمسكها إلا الله، لماذا لم تسقط؟ وسبحان الله العظيم، لا يمكن أن تنتظم حركة شارعين متقاطعين في مدن العالم إلا إذا كان من ورائها إشارات مرور ورجل مرور، والعالم كله منتظم وليس من ورائه من ينظمه. لو أنا طالب خرجت من غرفتي صباحا مسرعا لحضور محاضراتي في الكلية، وقد تركت الغرفة غير مرتبة، أكلت وتركت مكان الطعام، أكلت سريعا، فالطبق الذي أكلت فيه تركته، والسرير غير منظم، وعدت لأجد الغرفة منظمة تماما كما لو كنت في فندق، ما الذي يعتريني؟ هل أقول هذه غرفة نظمت بدون أن ينظمها أحد؟ أم أفكر من الذي دخل فنظم غرفتي؟ وهل أنا تركتها مفتوحة؟ أو هل هناك نسخة من المفتاح مع أحد؟ أو كيف دخل إلى الغرفة من أي ناحية لينظم الغرفة، يطبق البطانية ويفرش الملاءة ويغسل الطبق الذي أكلت فيه الفول المدمس صباحا؟ تستبعد أن تكون هناك غرفة مترين في متر ونصف نظمت بدون منظم، وهذا الكون كله بهذا النظام العجيب الرتيب البديع الغريب ليس من ورائه من ينظمه؟ قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. فالدليل خلق وحدوث، ودليل عناية وإبداع، ودليل حركة ونظام، ودليل هداية وإلهام. الهداية الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، تجدها في عالم الكائنات غير العاقلة. يعني كنا نقرأ في المرحلة الابتدائية عن مملكة النحل، ونقرأ عن عالم النمل، وأشياء عجيبة موجودة في عالم الحشرات والطيور وهجرة الطيور. هجرة الطيور هذه التي تهاجر من يعني مسافات بعيدة جدا قارات، من الذي هداها؟ وهجرة الأسماك، من الذي هداها؟ والأم التي ما إن تلد أو تبيض حتى تموت كيف تهيئ الفرصة لفراخها ولصغارها إلى أن يعتمدوا على أنفسهم، قد هيأت لهم أرزاقهم وكذا وكذا. ده في عالم عجيب، عالم الحيوان وعالم البحار. ولما تقرأ في بعض الكتب التي كتبها علماء الغرب وتفرغوا لها سنين عديدة، العلم يدعو إلى الإيمان، الله يتجلى في عصر العلم، تجد أمثلة عجيبة في هذه الهداية وفي هذا الإلهام لتلك العوالم الشتى والتي منها الإنسان ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. سبحان الله العظيم، الهداية والإلهام والتقدير والتسوية. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ كذا قال ربنا، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. لو جلست تفكر، لو لم أخلق على هذه الصورة الجميلة وهذا الخلق القويم، كيف يمكن أن يكون هناك أفضل من هذه الصورة ومن هذا الخلق؟ ترى أنك أنت تمشي على رأسك بدلا من رجليك، أو عينيك تبقى في قفاك بدلا ما هي في وجهك، أم ماذا أنت تتخيل؟ يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ فنسمي هذا دليل التسوية والتقدير، دليل الفطرة، الفطرة التي تصرخ داخل أعماق الإنسان بأن له ربا. كهؤلاء المشركين يعبدون في حياتهم العادية أصناما كهبل، واللات عزى ومنات، لكن إذا ركبوا في الفحر، إذا ركبوا في البحر، تجدهم لا يعرفون إلا الله ولا يدعون إلا الله. فكما قال الله عز وجل، وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. فإذا ركبوا في البحر دعوا الله مخلصين له الدين. فهذه هي الفطرة. لمن سأل يعني ماذا عن الله، قال هل ركبت البحر واضطربت السفينة وهاجت إلى متقنع، قال كيف وجدت نفسك؟ قال ألجأ إلى قوة عليا يمكن أن تنقذني ويمكن أن تنجيني، قال ذاك هو الله. واحد ملحد بيناقش عالما مسلما، والعالم المسلم بدأ يرد عليه، لغاية لما الملحد اتزنى، يقولوا العوام اتزنى في خانة اليك كده، فلما اتزنى راح بدأ يطلع علبة سجاير من جيبه ويدخن، لأنه الجماعة على تلك الشاكلة يقول لك السجارة صديقتي ساعة الشدة، فطلع وكانش لسه الولعات دي انتشرت، فبيعود الكبريت، وكان أياميها الكلام ده في السبعينات يعني الثمانينات، يلبسوا النايلون والقميص المصنع من البترول، هذا كان يسموه البالون ولا النايلون، حاجات كده يعني. المهم فجاء عود الكبريت على القميص فبدأ يحترق، فبدأ يقول يا ساتر يا ساتر يا ساتر، يطفي نفسه ويقول يا ساتر على طريقة العوام. طبعا لا نعرف من أسماء الله يا ساتر، إنما هو الستير. فالمهم هو قال يا ساتر زي العوام. فالعالم المسلم قال له من هذا الذي تدعوه ستيرا وأنت تحترق وتريد أن تنقذ نفسك من حريق النار؟ قال أنا كنت في حالة ذهول وفي غيبة عقلي وكذا. قال لأنك أنت في حالة حضور العقل يعني تجحد وتكابر، أما عندما تركت نفسك للفطرة فالفطرة صرخت من داخل أعماقك تنادي على الله هو الذي ينقذك وهو الذي ينجيك. حتى قالوا في الأدلة ومع الفطرة دليل التاريخ مثلا، حتى قال العلماء وجدت مدن بلا قصور وبلا قناطر وبلا سدود، لكن لم توجد مدن بدون معابد، سواء عرف الناس الإله الحق فعبدوه أو ضلوا في معرفته لكنهم يؤمنون بأن لهم إلها. إذن عندك أدلة تسمى العقلية، دليل الخلق والحدوث والعناية والإبداع والحركة والنظام والهداية والإلهام والتقدير والتسوية والفطرة والتاريخ، هذه نسميها أدلة عقلية. وعندنا أدلة شرعية أختم بها، يمكن أن يطول الكلام عنها، لكن كما اختصرت الكلام في الأدلة العقلية اختصارا، وكان ينبغي كل دليل من الأدلة العقلية أن نفصل القول فيه في محاضرات مستقلة، لكن هذا ليس في الدورة المحددة بعشرين محاضرة، إنما هذا في المجال الذي تتسع له دروس العقيدة كما كنت أفعل من قديم ولا زلت، وإن كنت صرت الآن ألخص. أقول الأدلة الشرعية أيضا يمكن تلخيصها في سؤالين، على أن هذا من الحقائق الواقعية الملموسة: من الذي أرسل الرسل؟ ومن الذي أنزل الكتب؟ يعني لو تغاضيت أنا الآن عن كل ما ذكرت لك من أدلة عقلية، أو أن إنسانا ملحدا جلس أمامي يجادل بالباطل، يقول لا لا لا، لا تقل دليل خلق ولا عناية ولا إبداع ولا حركة ولا نظام ولا هداية ولا إلهام ولا تقدير ولا تسوية ولا فطرة ولا تاريخ، انسى، ويرد على كل هذا. يبقى أن نسأله في رسل في التاريخ، في رسل منذ خلق الله آدم، وآدم أول نبي، ونوح أول رسول. الناس حتى الكفرة يعرفون قصص الأنبياء والرسل ولو لم يؤمنوا بهم. يعني على سبيل المثال مايكل هارت وهو يتكلم عن العظماء 100 على رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم، ما كان يؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام على أنه رسول، ولكنه بيتكلم عن وجوه العظمة في حياة محمد صلى الله عليه وسلم كشخص، كإنسان، كرجل، كبطل، كعبقري، إنه ناجح بكل المقاييس، فهو يستحق بجدارة أن يكون على رأس كل عظماء الدنيا. فهكذا فعل مايكل هارت. لو تسأل هذا محمد ومن قبل ذلك عيسى ومن قبل موسى ومن قبل إبراهيم إلى نوح أول الرسل إلى آدم أول الأنبياء، وكل هؤلاء الأنبياء قالوا جئنا من عند الله نأمر الناس بعبادة الله، وكل نبي يقول لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إلى أن قال محمد عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس، لأنه أرسل للناس جميعا وللعالمين جميعا، قولوا لا إله إلا الله تفلح. ترى هل جميعهم تواطؤوا على الكذب وهم الموجودون في أزمنة مختلفة وأماكن متنائية، وندر ما التقى منهم واحد بآخر إلا على سبيل، يعني الشيء على سبيل ندرك أن يكون هارون مع موسى، كأن يكون ثلاثة رسل في قرية واحدة، كأن يكون لوط في زمن عمه إبراهيم، وإلا لكل قوم هاد، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وكلهم يقول هذه العبارة يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هل جميعا تواطؤوا على الكذب وإنه ما في إله أرسلهم، ولا أنه قال لهم قولوا للناس اعبدوا الله ما لكم من إله غير؟ هل هناك عقل يصدق هذا؟ إذا من الذي أرسل الرسل؟ ووجود الرسل وكلهم يقول نحن رسل الله، دل هذا على وجود. ومن هذا السؤال من الذي أرسل الرسل إلى السؤال من الذي أنزل الكتب؟ وعندنا نؤمن بكل كتاب نزل من السماء إجمالا، ونؤمن تفصيلا بالتوراة والزبور والإنجيل والقرآن، هذه الكتب الأربعة، نؤمن بما أنزل لا بما بدل. وثلاثة كتب السابقة التوراة والإنجيل والزبور منسوخة ومحرفة ومبدلة، ولم يبق إلا القرآن الذي قال عنه ربنا الرحمن: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نحن لو تركنا الكلام عن كل الكتب وقلنا للملاحدة: هذا القرآن الذي بين أيدينا ترونه تجدونه، نعم، من صاحب هذا الكتاب؟ لو قلت لكم من صاحب التوراة، قلت التوراة محرفة، الإنجيل محرف، الأناجيل بأسماء أصحابها، متى ويوحنا ولوقا ومرقس، الزبور ما صار زبورا بل صار مزامير، مزامير داود، ومزامير داود فيها سفر نشيد الإنشاد اللي تأدب حاجة أي إنسان عنده يعني حياء يستحي أن يشير إليه أو أن يقرأه أو كذا. طيب خلينا في القرآن، من صاحب هذا القرآن؟ الملحد ماذا يقول؟ قرآن كتاب كتبه بشر. طب وحضرتك بشر ولا بقر؟ إن كنت بشرا وتقول القرآن كتبه بشر فاكتب لنا هذا القرآن، مثل هذا القرآن، قرآن 114 سورة، أم يقولون تقولا بل لا يؤمنون، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. مش لوحدك أنت، إنما هات معاك الإنس وهات معاك الجن، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير. ولا أقول لك بلاشي مثل القرآن، ليه 114 سورة؟ 10 سور كفاية يا رجل. أم يقولون افتراء؟ قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو. فهل أنتم مسلمون؟ أسلمت وجهي لله رب العالمين. أقول لك يا ملحد عشان الوقت خلص وأجيب لك من الآخر، ليه 114 سورة ولا 10 سور؟ هات لي سورة واحدة تأقصى سور القرآن، عندك العصر وعندك الكوثر وعندك الإخلاص، تقدر تجيب لنا سورة واحدة زي ما في سورة يونس كده؟ أم يقولون افتراه؟ قل فاتوا بسورة مثله. طب بلاش بسورة مثله، خلينا ندخل على آية البقرة: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. يعني آية يونس بتقول لك بسورة مثله يعني شبه سورة القرآن، وسورة البقرة بسورة من مثله يعني عاوزين شبه الشبه، يعني لا نريد نسخة طبق الأصل، لا، شبه الشبه، بسورة من مثله. وادعوا شهداءكم، هاتوا العلماء وهاتوا كل اللي تستطيعون، وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا خذ هذا التحدي اللي مر عليه 15 قرنا من الزمن ولم يكذبه أحد ولم يستطع أن يجابهه، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا ولن تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. الله أكبر، الله أكبر، إن دين محمد وكتابه أقوى وأقوى مقيلا، لا تذكروا الكتب السوالف عنده، طلع الصباح فأطفئوا القنديل. نحن نؤمن بوجود الله ونراه في كل شيء، فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. وقديما قال الأعرابي ابن الصحراء الذي ما تخرج في مدرسة ولا جامعة، قال: البعرة تدل على البعير، وأثر السير يدل على المسير، سماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحور ذات أمواج، أفلا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ يا هذا أين عقولكم معاشر الملاحدة حتى تتشككوا في وجود الله أو تنكروا وجود الله؟ طبيعة إيه وصدفة إيه وضرورة إيه؟ قل الله، قل الله، ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. كانت هذه اللفتات السريعة والنظارات الموجزة المقتضبة والاختصار الذي أرجو ألا يكون مخلا حول هذا المدخل، حول قضية وجود الله عز وجل، لتكون مقدمة وتمهيدا للكلام عن توحيد الله عز وجل الذي هو أساس هذه العقيدة وأساس تلك الكلمة: فاعلم أنه لا إله إلا الله. الحمد لله، الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله على نعمة الإسلام. اللهم كما هديتنا للإسلام من غير أن نسألك فثبتنا على الإسلام حتى نلقاك ونحن نسألك. أحسن خاتمتنا أجمعين، واغفر لنا أجمعين، وتب علينا أجمعين، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سألكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.